الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الذي سنقف عليه اليوم هو من خواتيم سورة يوسف. تعالوا بنا إليه إصغاء إلى هذه الآيات التي هي نهاية قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف. نقف على هذه الآيات ثم نتبين العبرة التي ينبغي أن نعود بها. دخل إخوة يوسف عليه للمرة الأخيرة، ولا أريد أن أتحدث عن المناسبات وعن المراحل القصة قبلها، فنحن أمام مشهد فقط وهو المشهد الأخير من هذه القصة. سألهم قائلا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما وجه إليهم هذا السؤال تنبهوا إلى أن شخصه هذا كأنه يحمل معالم يوسف ذاته، فقالوا له متسائلين ومتعجبين: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه أي القميص فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ثم قال، وبهذه الكلمات يسدل الستار على القصة، قال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها السادة والسيدات، ما قرأت سورة يوسف مرة فوصلت منها إلى هذه الخواتيم إلا وانتابتني من ذلك حالة عجيبة. أريد أن تنتقل هذه الحالة إليكم أيضا، أريد أن تنتقل إليكم بالعبرة والعظة والتأثر من هذا الكلام البليغ الذي يزيدنا يقينا بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا يقص الله عز وجل علينا في محكم تبيانه قصة يوسف بهذا الشكل المفصل الطويل على خلاف القصص الأخرى في كتاب الله تعالى إذ تأتي مختصرة موجزة مركزة؟ ها هنا نفس طويل، والفن القصصي في سورة يوسف يتألق. لماذا؟ لكي تكون درسا لسائر الشباب الذين يمكن أن يتعرضوا لمثل ما تعرض له سيدنا يوسف، ولكي تضع هذه القصة أمامهم الدواء الذي ينبغي أن يهرع إلى استعماله هؤلاء الشباب كلما انتابتهم حالة من هذه الحالات التي مني بها سيدنا يوسف. إذا قرأتم قصة يوسف من أولها إلى هذه النهاية رأيتم الأمر التالي: هذا الإنسان أوذي بدون حق وهو بريء، ألقي في سجن فريد من نوعه دون أن يسيء إلى أحد، صبر وبقي في هذا السجن ما شاء الله عز وجل أن يبقى، ثم إنه انتشل من السجن لا لكي يعود إلى أبويه وليعود إلى أمنه وطمأنينته، لا، بل لكي يباع عبدا وهو حر. تلك هي المصيبة الثانية التي انتابته. نعم. ثم إنه بعد ذلك واجهته المصيبة الثالثة الكبرى عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه، وتلك هي أشد المصائب التي طافت به. نعم. فاستعصم وترفع عن الاستجابة لهذه المعصية، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. سجن بعد ذلك وهو بريء مرة أخرى. كانت عاقبة موقفه النبيل هذا أن سجن، ولبث في السجن سنوات الله أعلم بها دون سبب من الأسباب موجب لذلك السجن. لاحظوا سلسلة هذه المصائب التي انتابته، وكلها بدأت من حقد إخوته عليه في ذلك العهد، وتسلسلت المصائب بعد ذلك واستمرت ما شاء الله أن تستمر. كيف واجه سيدنا يوسف هذه المصائب؟ واجهها بالصبر، واجهها بالثبات، واجهها بالتحلم، واجهها بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. ولما والله يراقب والله يرى والله قد خلق الإنسان ليفتنه، جعل هذه الحياة الدنيا فتنة لنا كما نعلم. عندما رأى الله عز وجل صبره وتجمله وتحمله ارتدت الأمور إليه بنقيض ما اتجهت إليه من قبل. بوأه الله عز وجل عرش مصر، زوجه من تلك التي راودته عن نفسها، أعاد الله سبحانه وتعالى إليه أبويه وجمع الشمل. نعم، هذا الأمر كله نراه، وهذا شيء يخاطبنا الله عز وجل به لنعلم حقيقة هذا الأمر. لماذا؟ يقول لنا من خلال ذلك: أيها الناس، سيروا سيرة يوسف في صبره وثباته وتجمله وتحمله. أقدم لكم ما رآه يوسف بعد ذلك من السعادة والخير وأسباب المتعة والنعيم. وهذا الذي رآه يوسف ليس أمرا مصادفة، إنما هي سنتي أحققها في عبادي جميعا، هكذا يقول الله بلسان الحال في هذه السورة التي يخاطبنا بها. كل من سار سيرة يوسف في صبره وتجمله وتحمله وعفوه، لا بد أن أكرمه بمثل ما قد أكرمت به يوسف. والتاريخ كله شاهد على هذا الذي يقرره لنا كتاب الله سبحانه وتعالى وبيانه. وإلا فما السبب في أن يحدثنا الله عز وجل بأسلوب قصصي بنفس طويل هذه الأحدوثة بهذا الشكل؟ والآن تعالوا لتجدوا عصارة هذه العبرة كيف تتجلى متألقة في خواتيم هذه القصة. المرحلة الأخيرة من هذه القصة هي التالية: إخوة يوسف أمامه وهو بينهم، نظر إليهم قائلا ولعله كان يتبسم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ استيقظوا وتنبهوا، ولعلهم في تلك اللحظة رأوا سنة الله سبحانه وتعالى، إنهم أمام عزيز مصر، إنهم أمام من بوأه الله عرش مصر، إنهم أمام من يجيئون إليه يرجونه. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم انظروا إلى قوله: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تلك هي عصارة هذه القصة كلها: لقد صبرت والذي صبرني هو الله، واتقيت والذي أعانني على التقوى هو الله، لم يضيع الله أمري، أكرمني وعوضني عن الأذية خيرا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تأثر إخوة يوسف لهذه العبرة، فماذا قالوا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف. فماذا كان جواب يوسف وهو يتذكر المأساة تلو المأساة تلو المأساة التي لقيها بسببهم؟ ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم. لا 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 لا, لا تثريب عليكم اليوم. هل هنالك أحلى من هذا الكلام؟ هل هنالك أجمل من هذا الطبع إطلاقا؟ هذا ما يقوله يوسف وقد نسي المآسي كلها. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله، صبر واحتسب صبره عند الله، جاءته الأرباح من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: اذهبوا بقميص هذا، هذا هو المهم، كأنه يقول لهم: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هل تلاحظون هذه العبرة التي تتبدى من خواتيم هذه القصة، من المشهد الأخير في هذه القصة؟ تعالوا إلى الصورة التي تليها: ولما فصلت العير متجهين إلى حيث يقيم سيدنا يعقوب، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. علم هذا من علم وجهله من جهل. ها هنا ينطوي دور العلم بالأمور المادية، وينتشر دور العلم بالحقائق الكونية الربانية. العلم لا يستطيع أن يتحرك أمام هذه الحقيقة الواقعة. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تكذبون، ستقولون لا. قالوا: إن تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير يحمل الثوب ألقاه على وجهي فارتد بصيرا. نحن هنا أيضا أمام موقف لا حراك فيه للعلم بالقضايا المادية. العلم أوسع بكثير من تلك الدائرة الصغيرة التي تسمى المادة، لكن العلم المحبوس في دائرة المادة لا يستطيع أن يفهم من هذا الأمر شيئا، لكن العلم الحقيقي يدرك ذلك، لأن العلم الحقيقي كل ما غرسه الله من سنن وقوانين في هذا الكون، وهذا من جملة القوانين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم انظروا إلى رد العجز على الصدر كما يقول البلاغيون. الصدر هو صدر سيدي، صدر القصة. قال يوسف يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا هو افتتاح القصة. الآن وصلنا إلى عجز القصة، لاحظوا كيف يرتد العجز على الصدر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله ساجدين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة، صدر ونهاية وحوادث بينهما يكملان العبرة، تكمل العبرة. ثم انظروا إلى منطق مراقبة الله، منطق التجمل بالعفو، منطق التجمل بالإحسان. عندما يقول هذا المنطق على لسان سيدنا يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني إلى السجن من السجن وهو الله، وجاء بكم من البدو وهو الله، ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم ينسب الأمر إلى إخوتي إطلاقا إطلاقا، وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هو الشيطان الذي تسرب إلينا، هو الشيطان الذي دخل فيما بيننا، هو الشيطان الذي نزغ بيني وبين إخوتي. لم يقل أيضا الشيطان الذي نزغ قلوب إخوتي، بل قال نزغ بيني وبين إخوتي. يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يكون الإنسان كما كان سيدنا يوسف عندما يتلقى الأذية، عندما يتلقى النكبات. وكم جميل بنا أن نصطبغ بما اصطبغ به سيدنا يوسف. عودوا معي مرة أخرى إلى هذا الكلام. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيها السادة والسيدات، ما منا إلا من أصيب بشيء من الرشاش الذي أصيب به سيدنا يوسف، وما أعتقد أن فينا من قد بلغت مأساته الدرجة التي بلغتها مأساة سيدنا يوسف، لكن ربما أصاب بعض منا رشاش من هذا الأمر. لكن كيف يكون حال أحدنا عندما يصيبه رشاش من أذية جاءته من جاره، من صديقه، من قريبه، يقيم الدنيا ولا يقعدها، يفيض قلبه حقدا، نعم يؤالي، يقسم أن ينتقم بكل أنواع الانتقام. لئن كانت الأذية التي جاءته من أخيه تساوي 1/10 فهو يقسم أن يواجه هذا الإنسان بأضعاف ذلك من الأذية. ويأتي من ينبهه ويذكره بالعفو ويذكره بقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول لا، أنا لا أنسى الجريمة التي ارتكبها في حقي، أنا لا يمكن أن أنسى الأذى الذي جره إلي. بينما يخاطبنا الله عز وجل من خلال قصة سيدنا يوسف بشيء آخر، يقول لنا أجمل من هذا بكم العفو، أجمل من هذا بكم وأفضل لكم وأكثر ربحا لكم لجسومكم ولأعصابكم ولمستقبلكم. أن تطوي هذا الأمر وتعيد سيرة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلماذا نقرأ هذه السورة من أولها إلى آخرها دون أن نعتبر بها؟ أنا أعلم أن كثيرا من الرجال وكثيرا من النساء نعم يهوون ويتعشقون هذه السورة ويحبون أن يقرؤوها، وإن لم يكن ممن يتقنون قراءتها يحبون أن يصغوا إليها، ولكني ما رأيت من هؤلاء الذين يهوون هذه السورة من يقف عند هذه العبرة ويتأثر بهذه النهاية ويعاهد الله عز وجل أن يسير بين إخوانه وأصحابه وأصدقائه وأعدائه كسيرة سيدنا يوسف كما رأينا. ما رأيت. إذن ما الذي يستهوينا من هذه السورة؟ تستهوينا بلاغتها؟ تستهوينا القصة الفنية التي فيها مشاهد كثيرة مما تستهوي الشباب ومما تستهوي الإنسان؟ لا، هذا شيء لا يقربنا إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لا يخاطبنا بهذه السورة من أجل الناحية الفنية فيها. الناحية الفنية خادم للعبرة التي ينبغي أن نستلها ونأخذها من هذه السورة العظيمة. ثم تعالوا بنا عند الكلمات التي أسدل بها الستر على هذه القصة كلها. ما هي؟ هي هذه الكلمات التي تحول فيها سيدنا يوسف من خطابه إلى أبويه وإخوته إلى الله عز وجل. خاطبه قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل تلاحظون أن يوسف في مناجاته هذه لربه لم يتذكر ولم يذكر بالمآسي أبدا؟ ما قال: ربي قد ابتليتني فصبرت، ربي قد تركت إخوتي يسجنونني فتحملت صابرا، ربي قد زججتني في ساحة العبودية وأنا حر فصبرت احتسابا لك، ربي قد ابتليتني بتلك التي راودتني عن نفسها فأطعت أمرك ولم أطع أمرها، ربي قد سجنت وأنا بريء فصبرت. لا لا لا، لم يقل هذا أبدا. وكيف يتمنن على الله؟ نسي هذا كله، رأسا ذكر المنن والألطاف التي جاءته من الله عز وجل. رأسا بدأ بالنعم، قال: ربي قد آتيتني من الملك، وكأنه لم يعش ما قبل ذلك، وكأنه ليس هو الذي أصيب بما أصيب به من المآسي قبل ذلك، وإنما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا بقي بعد هذا النعيم كله؟ بقيت الخاتمة الحسنة. نعم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هذا ما أطلبه الآن، هذا هو التاج الذي أريد أن تتوج به النعم التي أسديتها إلي. ثم ماذا قال؟ وألحقني بالصالحين. ما أجمل هذا التواضع، لم يقل واجعلني من الصالحين، وكأنه يرى نفسه دونهم، وكأنه يرى أنه مهما شد وجذب إلى مستوى الصالحين فلن يرقى إلى درجاتهم، ولكنه يأمل بشيء واحد، يرجو شيئا واحدا، هو أن يلحقه الله سبحانه وتعالى بالصالحين وإن لم يكن واحدا منهم. هذا الكلام الذي يخاطبنا الله عز وجل به أيها السادة والسيدات هو من أجل أن نتخذ من ذلك درسا لنا، من أجل أن نتخذ من ذلك عبرة لنا، ولعل هذه هي الحلقة الأخيرة التي ألقاكم فيها من خلال المشاهد التي نتدارسها من كتاب الله عز وجل آنا، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا آخر. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه المشاهد أن يجعل ثمرة لقاءاتنا هذه القبول مني ومنكم. ثانيا، أسأل الله عز وجل أن يجعل ثمرة لقاءاتنا هذه أن يتوب التائهون منا جميعا، وأن يرعوي الشاردون منا جميعا، وأن يصطلح كل منا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجدد البيعة لله عز وجل، أن يسير على نهجه وأن يتبع صراطه، وأن يعاهد كل منا ربه أن يجعل هذا القلب الذي هو أقدس وعاء متعنا الله عز وجل به أن يجعله مطهرا عن محبة الأغيار، وأن يجعله وعاء يفيض بمحبة الله الواحد القهار. إذا استجاب الله دعاءنا هذا، وما أظن إلا أنكم جميعا تؤمنون على دعائي عندما أكون أنا الداعي وأنتم المؤمنون، والمؤمنون أظن أنهم ربما يبلغون الملايين في هذه الساعة، فلا يمكن أن أرتاب في استجابة الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. وأضيف إلى هذا الدعاء دعاء آخر، سائلا بتضرع وبانكسار، وأرجو أن تستشعروا هذا التضرع والانكسار أيضا، تشعروا أنفسكم ذلك. أقول: اللهم تولنا وعبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المسلمين، وأن تجمع شملهم، وأن تعيد إليهم قوتهم، وأن تعيد إليهم وحدتهم، وأن ترفع عنهم أيدي الظالمين وأيدي أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. أسألك اللهم أن تنتصر لدينك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكريني واذكريني أيامه.